أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. قال رحمه الله: اللهم إلا أن يقال إن نفي الضرر وإن كان للمنة إلا أنه بلحاظ نوع الأمة. بلغ الكلام بنا أخيرا إلى النحو الثالث من أنحاء تزاحم الضررين، والذي كان عبارة عن دوران الأمر بين ضرر نفسه وضرر شخص آخر، كما لو دار أمر المالك بين أن يحفر بالوعة في بيته فيتضرر جاره في بئره التي يستسقي منها، وبين أن لا يحفرها فيتضرر هو في جدران بيته فتنهدم. وقد أفاد قدس سره في هذا النحو بأنه لا يجب على الإنسان أن يتحمل الضرر لئلا يتضرر الغير، وإن كان ضرر الغير أهم وأقوى وأكثر. عليكم السلام. وعلل قدس سره ذلك بأن قاعدة نفي الضرر ليست إلا للمنة على العباد، ولا منة في تحمل الضرر لدفعه عن الآخر وإن كان أكثر، ولكن رجع قدس سره عن ذلك أخيرا بقوله: اللهم إلا أن يقال. وغرضه رحمه الله من هذا الاستدراك أنه يمكن أن يقال بأن دورا باندراج يمكن أن يقال باندراج دوران الضرر بين شخصين الذي حكم فيه المصنف بعدم لزوم تحمل الضرر عن الغير إذ لا منة في تحمل الضرر لدفعه عن الآخر وإن كان أكثر، إذ في تحمله حرج ومشقة متعلق يمكن أن يندرج. يمكن أن يقال باندراج دوران الضرر بين شخصين في ماذا؟ في تزاحم ضرري شخص واحد، يعني إذا درسناه في تداحم ضرري شخص واحد شنو كان الحكم هناك؟ أنه يختار الأقل، أقلهما ضررين يلزم أن يختاره. فرح يقول يمكن أن ندرج ما نحن فيه هو النحو الثالث، دوران الضرر بين شخصين ندرجه وين؟ في تداحم ضرري شخص واحد ببيان كلام في أصل تجديد الإنجراد، ببيان أن يلاحظ مجموع الأمة بمنزلة شخص واحد، وإن شئت فقل يلحظ المنة. هذا اللي تقولون أن قاعدة نفي الضرر ليست إلا للمنة على الأمة، وإن شئت قلت أن تلحظ المنة بلحاظ نوع الأمة لا بلحاظ فرد واحد، فحينئذ يتحقق الامتنان بما برفع أكثر الضررين، أو قل يتحقق الامتنان باختيار أقل الضررين، واختيار الأقل بلحاظ نوع الأمة منة. وأما لو كنا وأما إذا لوحظ كل شخص شخص من الأشخاص بالاستقلال فما كان ذلك مبنى قوله رحمه الله ولا منة في تحمل الضرر لدفعه عن الآخر. وأما إذا لوحظ كل شخص شخص من الأشخاص بالاستقلال فبطبيعة الحال لا وجه لتحمل الضرر عن الغير كما تقدم. فإذا قوله اللهم إلا أن يقال استدراك على قوله ولا منة تحمل الضرر بدفعه عن الآخر وإن كان أكثر، وأنه لا يمكن أن ترجوين في تداحم ضرري شخص واحد بهذه الملاحظة أو بهذا اللحاظ، يلحظ مجموع الأمة ونوع الأمة بمنزلة شخص واحد. إلا أنه رحمه الله بعد هذا الاستدراك تأمل بقوله فتأمل، ولعله إشارة إلى عدم تمامية لحاظ مجموع الأمة شخصا واحدا بعد وضوح كون قاعدة الضرر كسائر القواعد الشرعية، وبعد وضوح كون الأحكام الشرعية انحلالية، يعني شنو انحلالية؟ بحيث أن كل شخص من الأشخاص بالاستقلال مكلف، بحيث أن كل فرد من الأفراد بالاستقلال مكلف. وعلى هذا فلا بد من المصير الى ما افاده قبل ذلك، اعني قبل الاستدراك من انه لا منة في تحمل الضرر لدفعه عن الآخر وإن كان أكثر. فملخص ما أفاده المصنف رحمه الله في مبحث تزاحم الضررين: واحد، في تزاحم ضرري شخص واحد او شخصين، يعني نحو الاول والثاني، انه اذا كان احد الضررين اقل فهو المختار، والا لو تساوي فالحكم هو التخير. النقطة رقم 2، في تزاحم ضرر نفسه مع ضرر الغير عدم لزوم تحمل الضرر عن الغير. النقطة رقم 3، أنه في الضرر المتوجه إلى نفس المكلف لا يجوز له إيراده ودفعه نحو الآخر، لأنه ظلم على الآخر وهو قبيح وحرام. هاي النقطة رقم 3 إذا تكون في البحث الأمس ذكرها في مقطع نعم، في المقطع النعم قال نعم لو كان الضرر المتوجه إلى نفس المكلف هذا بعد ما يجد أن ماذا أن يورده على الغير وعلى الآخر، لأن هذا ظلم على الآخرين. هذه نقاط 3 ملخص ما أفاده المصنف في مبحث تعارض أو تزاحم الضررين. قال رحمه الله: اللهم إلا أن يقال. فهذا استدراك على يا قولا، استدراك على قوله ولا منة على تحمل الضرر لدفعه عن الآخر وإن كان أكثر، اللي ذكره قبل نعم، اللي كان تعليل علما لما أفاده في النحو الأخير، وقال أنه لا يجب على الإنسان أن يتحمل الضرر لئلا يتضرر الغير، علل قال أن قانون النفي الضرر يكون للمنة على الأمة ولا منة على تحمل الضرر لدفعه عن الآخر. يعني هذا الإنسان من يتحمل الضرر مالك عن الغير حتى ليورد الضرر على غيره، فقاعدة نفي الضرر إنما هي بالامتنان، والامتنان والمنة صار على ذلك الغير ما صار علي نفسه. فإذا لا يلزم على الإنسان أن يتحمل ضرر الغير لدفعه عن الآخر وإن كان ضرر الغير أكثر وأقوى. الآن استدرك من هذا المطلب، من قول ولا منة على تحمل الضرر لدفعه، يستدرك يقول: اللهم إلا أن يقال إن نفي الضرر وإن كان للمنة. طب ما عندي كان في هذه الفقرة، ولكن خليني أطلب الامتنان بأي لحاظ إلا أنه ضمن أنه يرجع للمنة بس يقدر بالامتنان، يعني الامتنان يعني منة، إلا أن الامتنان بلحاظ نوع الأمة، بلحاظ مجموع الأمة، يعني نلحظ مجموع الأمة بمنزلة شخص واحد. الجن واختيار الأقل ضررا بهذا اللحاظ بلحاظ النوع هذا منة تحققت المنة تحقق الامتنان باختيار الأقل. قال فتأمل بعد على الاستدراك تأمل وهذا التأمل يشير المن إلى عدم تمامية هذا الاستدراك الأخير إلى عدم تمامية لحاظ مجموع الأمة شخصا واحدا فيرجع المن فيرجع إلى ما أفاده قبل الاستدراك أولا. وبهذا ينهي الكلام رحمه الله عن الأصول العملية الثلاثة منها. بقي الكلام في الأصل الرابع والأخير من الأصول العملية ألا وهو الاستصحاب. وقد بحث المصنف في الاستصحاب عدة بحوث. البحث الأول تعريف الاستصحاب. الاستصحاب لغة بمعنى أخذ الشيء مصاحبا، وبتعبير بعض مصادر اللغة بمعنى الملازمة، يعني استصحبت الكتاب معي. يعني ماذا؟ يعني أخذت الكتاب ملازما لي ومصاحبا لي. وفي الاصطلاح قد عرف الاستصحاب بتعاريف مختلفة تعرض لها الشيخ الأعظم في الرسائل، ولكن حيث أن شيئا منها غير سليم من الخلل عادل الشيخ الأعظم منها إلى تحديده بقوله وعند الأصوليين، أي قول الشيخ رحمه الله، وعند الأصوليين عرف بتعاريف أشدها وأخطرها إبقاء ما كان. هذا تعريف الاستصحاب في لسان الشيخ الأعظم. وأما صاحب الكفاية قدس سره فقد أفاد ما حاصله أن عبارات القوم في تعريف الاستصحاب وإن كانت شكا فالظاهر حتى التعاريف في ألسن القوم في الاستصحاب إلا أنها بأسرها تشير إلى معنى فارد ومطلب واحد هو مورد اتفاق الآراء. فإذا اختلاف التعابير في كلماتهم في مقام تعريف الاستصحاب بعد ذلك هل الاستصحاب معنى واحد ولكنهم اختلفوا في التعبير عنه، او انه معان متعددة. أفاد المصنف رحمه الله بأن الاستصحاب معنى واحد، غاية الأمر أنهم اختلفوا في التعبير عن هذا المعنى الواحد. وبين رحمه الله هذا المعنى الواحد بما يقرب إلى تعريف الشيخ، فأفاد رحمه الله أن الاستصحاب هو حكم الشارع ببقاء حكم شرعي من الأحكام أو ببقاء موضوع من الموضوعات في حكم شرعي في وسط الموضوعين، أو ببقاء موضوع في حكم شرعي وهذا الحكم أو الموضوع مشكوك البقاء، يعني في حال الشك في البقاء يحكم الشارع المقدس ببقائه. ومراده رحمه الله من بقاء من الحكم ببقاء، يعني الحكم بالبقاء عليكم السلام، ومراده من الحكم بالبقاء هو الإبقاء في تعريف الشيخ الأنصاري، غاية الأمر أن الإبقاء على نحوين، واحد إبقاء حكمي وهو فعل الشارع، اثنين إبقاء عملي وهو فعل العبد فعل المكلف خارجا. وكلمة الإبقاء الواردة في تعبير الشيخ عام كما تشمل الإبقاء الحكمي، تشمل الإبقاء العملي، بينما تعبير الآخوذ بالبقاء مختص بالإبقاء الحكمي الذي هو فعل الشارع المقدس. فمن هذه الجهة قالوا أن تعبير الآخوذ أوضح، لأنه في تعبير الشيخ رحمه الله إبقاء ما كان، الإبقاء مثل ما يشمل فعل الشارع كذلك يصدق على الإبقاء العملي اللي هو فعل المكلف، بينما الحكم بالبقاء مختص ديما بالإبقاء الحكمي. ومراده قدس سره من بين قوسي أو افتح القول بقاء حكم أو موضوع في حكم، يغلق القول في المراد من حكم أو موضوع في حكم، أن المستصحب في باب الاستصحاب ألف إما أن يكون حكما شرعيا وهذا ما يسمى بالاستصحاب الحكمي لا فرق بين أن يكون حكما تكليفيا أو حكما وضعيا وبلا فرق بين أن يكون حكما كليا أو يكون حكما جزئيا كالصحاب حرمة أو نجاسة هذا المائح الخارجي ب وإما أن يكون المستصحب موضوعا من الموضوعات الخارجية ولكن ذات الأثر الشرعي، بمعنى أن الأثر الشرعي يترتب على الموضوع مباشرة ومستقيما. هذا مو مدن استصحاب، وإلا إذا مو أثر شرعي أثر عادي عرفي اللي يفتر على الموضوع فراح يصير أصل مثبت، والأصل مثبت كما تأتي ماذا؟ غير حجة. فلازم هذا المستصحاب يكون موضوع من الموضوعات الخارجية، يا موضوع الموضوع اللي في أثر شرعي، يعني الأثر الشرعي يترتب عليه مباشرة ومستقيما. يعني انت تستصحب هذا الموضوع رأسا الحكم شنو يترتب من قبيل ماذا؟ من قبيل الخمرية الكرية الحياة وما شابه ذلك. يعني مجرد في صفحة خمرية هذا المائع تترتب الأثر الشرعي، ترتب حرمة نجاسة. مجرد في صفحة الكرية كرية هذا الماء الخارجي رأسا يجي الحكم عدم ملاقاته إذا بالنجاسة أو عدم تنجسه بمن بمجرد الملاقات. ومراده رحمه الله من بين قوسين شك في بقائه، مو سأل استصحاب في إتان وفي تعبير آخر في صار حكم الشارع ببقاء حكم أو موضوع في حكم شك في بقائه. قوله شك في بقائه إشارة إلى أن الاستصحاب قوامه الشك في البقاء، وإلا لو تيقنا ببقاء الحالة السابقة فلا مورد للاستصحاب، وكذلك لو تيقنا بارتفاع الحالة السابقة أيضا لا محل للاستصحاب. ثم أن الآخوند رحمه الله نبه على أمر آخر في كلامه، وهو أن ملاك حجة الاستصحاب ثلاثة، وإن شئت قلت أن مناط حكم الشارع ببقاء ما كان أحد أمور ثلاثة: واحد، إما أن يكون حكم الشارع بالبقاء من جهة بناء العقلاء والسيرة العقلائية، بتقريب أن العقلاء بنوا في أحكامهم وقضاياهم العرفية على الحكم بالبقاء، وتبانوا على الأخذ بالحالة السابقة المتيقنة بعد لحوق الشك الزمن الثاني إما مطلقة إما مطلقة أو في الجملة. إما مطلقة أي بناء على حجية الاستصحاب مطلقا بلا تفصيل كما سيأتي، أو في الجملة بناء على التفصيلات التي سيأتي بيانها والتي من أهمها التفصيل بين ما لو كان الشك في المقتضي وما لو كان الشك في الرافع، والذي مال إليه جمع منهم الشيخ الأعفان رحمه الله في الرسائل. وهذا البناء العقلائي تعبدي محض، تعبدي محض يعني شنو؟ يعني حتى لو لم يحصل الظن الشخصي ولا النوعي فليس هو بمناط الظن بالبقاء حتى يرجع هذا الوجه المن الى الوجهين الآتيين. ثم ان العقلاء لهم هذا البناء، واما الشارع المقدس فانه وان لم يكن مبتلى وإن لم يكن مبتلى ديما بالشك بالبقاء حتى تكون سيرته العملية استصحابا أيضا، إلا أنه في حالات الشك في البقاء يتسنى له أن يحكم بالبقاء ما كان ماشي. شارحه ما يتصور في حقه أنه يشك في البقاء، ما يبتلى بهذا حتى تكون سلسة العملية استصحابا أيضا، لا، وإنما يلاحظ المكلف إذا صار عنده حالات الشك في البقاء هو يحكم بمن، هو يحكم بمن ببقاء ما كان. وعلى هذا فحكم الشارع ببقاء ما كان ليس تأسيسيا، بل ماذا؟ بل تأسيسيا وإنضائيا، أي أنه يمضي هذه السيرة العقلائية. النتيجة، نتيجة المدرسة الأول أو الوجه الأول، الاستصحاب حكم الشارع بالبقاء بدليل هذه السيرة العقلائية المذكورة. هذا الوجه الأول. اثنين، وإما أن يكون الحكم بالبقاء بالحكم من جهة حكم العقل يا مناط بمناط الظن النوعي ببقاء ما كان، يعني أن لا نشك فعلا بالبقاء ولكن بمجرد التوجه إلى الحالة السابقة وملاحظتها وأنه كان في السابق هناك حكم أو موضوع ذو حكم ثابتا ولم يعرض بعد ما يزيل ويرفع ذلك الحكم أو الموضوع ففي مثل هذا الفرض نحتمل قويا لمن؟ بأن ذلك الحكم أو الموضوع باق كما كان ويتبدل شكنا إلى الظن بالبقاء. والعقل يرى أن الظن بالبقاء قائم مقام العين بالبقاء وأنه معتبر. ثم لحد الآن حكم العقل صار، العقل حكم أدرك رأى، العقل ماذا رأى لحد الآن؟ رأى أن الظن بالبقاء قائم مقام منه العلم. زين احنا نريد حكم الشارع، التعريف ماذا يقول؟ الاستصحاب شنو؟ حكم الشارع بالبقاء. اذا وين حكم الشارع؟ ثم من خلال الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، ثم من خلال الملازمة نستنتج أن الشارع أيضا حكم بالبقاء أي ببقاء ما كان. النتيجة الاستصحاب حكم الشارع ببقاء ما كان بدليل الظن المذكور وبدليل الحكم العقلي. هذا التقريب اللي قربناه الآن. ثلاثة، الوجه الثالث، وإما أن يكون حكم الشارع بالبقاء من جهة الروايات والنصوص أو دعوى الإجماع على الحكم بالبقاء إما مطلقا أو في الجملة. وسيأتي تفصيل بيان تلك الروايات التي هي بمضمون لا تنقض اليقين بالشك. ثم بعد ذلك يوعدنا رحمه الله ببيان هذه المدارك الثلاثة، ببيان هذه المدارك الثلاثة تفصيلا. قال رحمه الله: فصل في الاستصحاب وفي حجيته، أي حجية الاستصحاب، إثباتا ونفيا، أقوال للأصحاب، وستأتي هذه الأقوال إن شاء الله. قال: في أوثق الوسائل، أوثق الوسائل من الحواشي النفيسة على رسائل الشيخ الأعظم، حاشية حجرية و هي بنفسها تحتاج إلى درس ومدارسة ومذاكرة، يعني بعد ما واحد يقرأ الرسائل هاي من قبيل حاشية هداية المسترشدين على المعالم، بعد من قبيل حاشية الإصفهاني على المكاتب، يعني يكون واحد أول يقرأ المكاتب بعدين يقرأ حاشية الشيخ الإصفهاني رحمه الله، وايضا من قبيل نهاية الجراية اللي هي حاشية نفيسة على كفاية الاصول. بلي. فهناك يقول: تبلغ الاقوال في المسألة، يعني في مسألة الاستصحاب، 150. اذا لاحظوا علماء طائفتنا الاصوليون كيف يعني لهم تتحف في الاراء وفي الذهنيات، بحيث يعني في هذه المسألة 150 قول، يفرقون يعني كذا رقم وخمسين، يعني 51 52 إلى 59. على كل قال ولا يخفى أن عباراتهم عبارات القوم في تعريف هذا البحث الأول اللي رقمناه، البحث الأول تعريف الاستصحاب، وعرفت رأي الآخرون أن هذه كلها شنو الاستصحاب إلى معنى واحد، غاد ما في الأمر اختلفوا دولة في شنو اختلفوا في التعبير عن هذا المعنى الواحد. قال ولا يخفى أن عباراتهم في تعريف الاستصحاب وإن كانت شتى إلا أنه تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد. ما هو؟ هذا هو التعريف، وهو الحكم بالبقاء. اختلف تعبير عن تعبير شيخي رحمه الله الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم عبر البقاء، هو عبر بقاء ليش ما عرفته من الخارج. قال هو الحكم، حكم الشارع لمن؟ ببقاء حكم أو موضوع في حكم. أولا وقفنا شيئا حول التعبير بالبقاء، وثانيا بينا مرادا من حكم أو موضوع في حكم، وأنه إشارة إلى أن المستصحب في باب الاستصحاب يخلو ألفا، إما أن يكون حكم شرعي من الأحكام اللي يسمى استصحاب حكمي، لو أن يكون موضوعيا من الموضوعات الخارجية بالأثر الشرعي اللي يسمى بالاستصحاب الموضوعي، من قبيل استصحاب الخمرية، استصحاب الكرية، استصحاب الحياة وأمثال ذلك. بعد قال الحكم ببقاء حكم أو موضوع بحكم شكت بقائه، إشارة إلى أن الاستصحاب قوام الشك في البقاء، وإلا لو كان يقين بمن بالبقاء أو يقين بارتفاع الحالة السابقة عند ذلك ماذا؟ لا وجه للاستصحاب أصلا. إما لاحظوا التعبير، إما من جهتي أو للظني وإما من جهتي، هذا إشارة لمن؟ مجملا الآن يشير لمن وينبه على أمر آخر في كلامه، وهو أن ندرك حجية الاستصحاب أمور ثلاثة، أو فقل مناط ومنشأ حكم الشارع لمن بالبقاء أحد أمور ثلاثة. واحد، إما من جهة بناء العقلاء على ذلك، أي على الحكم بالبقاء في أحكامهم العرفية، وقلنا هذا إما مطلقة أو في الجملة مطلقة بناء على حجية الاستصحاب مطلقا بلا تفصيل، أو في الجملة بناء على التفصيلات اللي تأتي، واللي أهمها ترناه التفصيل بين ما لو كان الشك المقتضي وما لو كان الشك الرافع. بعد قال تعبدا، يعني ماذا؟ يعني هذا البناء العقلائي أمر تعبدي محض، يعني ما يناف ما يتوقف ما يتوقف على أن آني حصل عندي ظن شخصي، نوع الناس حصل عندهم ظن لو ما حصلوا ظن دينا بالبقاء. فقوله تعبدا أي ولو لم يحصل الظن النوعي ولا الشخصي ديما بالبقاء. فإذا ليس الملاك يعني الاتكاء مع العقلاء مو الظن، مو حصول الظن بالبقاء، حتى هذا يرجع وين يندك؟ يندك بالوجه الثاني. الوجه الثاني شو يقول؟ أو يعني وإما المدرك للظن ديما للظن بالحكم المتبقى أو الموضوع، أو الموضوع المتبقى للظن به، هذا الظن الناشئ مين؟ الناشئ عن ملاحظة ثبوت سابقا، وإلا إحنا الآن ساكنين فعلا في البقاء، لكن بمجرد أنه يتوجه إلى الحالة السابقة المتيقنة وينتفت إليها شكله يتبدل إلمن إلى الظن بالبقاء. والعقل يحكم بأن الظن بالبقاء يقوم مقام العلم،
هذا حكم عقل. وين حكم الشرعي؟ من خلال الملازمة. ثم من خلال الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع نستنتج أن الشرع أيضا يحكم بمن؟ يحكم ببقاء ما كان. المدرك الثالث أو الوجه الثالث، وإما أن يكون حكم الشارع بالبقاء من جهة دلالة الناس، يعني الروايات النصوص، أو دعوى الإجماع عليه، أي على الحكم بالبقاء كذلك، إما مطلقا أو في الجملة. يقول حسب ما تأتي الإشارة إلى ذلك مفصلا. هنا في عبارتي يقولون رحمه الله يقتضي أن يقول بدل الإشارة لفظ بيان، وأنا ظاهر لفظ بيان. ليش؟ لأنه لفظ إشارة مع لفظ تفصيلا ما ينسجم. الإشارة ينسجم وياها شنو؟ إجمالا، يعني تفشي عابر مجمل. أما إذا أنت تقول تفصيلا أنا أقول أدلل، لاحظوا هو أوتوماتيكيا يجي. أنت تقول أنا تفصيلا راح أدلل، فما تقول أنا تأتي الإشارة إلى ذلك تفصيلا. ولكن من قبيل هذا الأمر سهل من الآخود رحمه الله، والحمد لله رب العالمين.